يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في التعليق على كتاب الحافظ ابن حجر من نزهة النظر عند مبحث الرواية عن المبتدع، في مبحث الرواية عن أهل الأهواء والبدع، وما قد مر معنا مما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من مذاهب. فنأخذ من نفائس كلام الحافظ ابن رجب كما في شرحه على علل الترمذي عند باب الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فقال رحمه الله تعالى، لأن المسألة مهمة جدا، قال: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها، يقصد علماء الحديث وعلماء السنة على السواء، قال: قديما وحديثا، قال: وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع. وقد أثر عن ابن سيرين رحمة الله عليه أن قال: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد أثر هذا أيضا عن غيره كالضحاك بن مزاحم وغيره، وقد جمع آثارا عدة الخطيب البغدادي في كفايته عند باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج بمروياتهم، فليراجع ذلك من أراد الرجوع والتوسع في ذلك. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، فيذكر الخلاف الوارد، قال: من منع مطلقا، أي منع الرواية عن أهل الأهواء والبدع مطلقا، وسيذكر لاحقا المأخذ والسبب في ذلك، يعني من نحى إلى مثل هذا المذهب ومنع الرواية عنهم مطلقا، لتعلموا أن هذه المذاهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، من مذاهب أهل السنة والجماعة في معاملة رواية المبتدع أو الرواية عن المبتدع والأخذ عنه. طيب، قال: فمنعت طائفة من الرواية عنهم مطلقا، أي مطلقا كما قال، كما ذكره ابن سيرين وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. لهذا كان ابن سيرين في الأثر المشهور الصحيح قال: لم يكونوا، أي الصحابة وكبار التابعين في زمنه، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. قال: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة، قال: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهذا ظاهر في المنع من ذلك، وأن على المرء أن لا يأخذ إلا من ممن كان على السنة من أهلها، لا على من كان من أهل البدعة وأهلها. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن أي الحسن البصري قال لا تسمع من أهل الأهواء، لا تسمع من أهل الأهواء. قال أخرجه ابن أبي حاتم، قال أخرجه ابن أبي حاتم. هذا مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة من علماء الحديث. قال ومن قبل حديثهم، هذا مذهب ثاني، من قبل حديثهم أي من منع وأنكر حديثهم، ومنهم من قبل حديثهم. قال ورخص طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب بهذا الشرط. قال ورخص طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب. قال منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد يقصد القطان وعلي بن المديني. قال وقال ابن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع قال لخربت الكتب أي لذهبت، كما شرح ذلك الخطيب، أي لذهبت الأحاديث والمرويات. لهذا قال لو تركت أهل البصرة، يعني لم أخذ عنهم لقولهم بالقدر، وتركت أهل الكوفة لقولهم بالتشيع قال لخربت الكتب. هذا مذهب ثاني. ثم قال من فرق بين الداعية وغيره، أي بين الداعية الذي يدعو إلى بدعته ممن لا يدعو إلى بدعته. قال وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره. قال فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره. يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله قال إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها. قال كما حكي أو حكينا عن الخارجي التائب كنا إذا هوينا حديثا أو أمرا قال صيرناه حديثا. وقال عبد الرحمن المهدي رحمة الله عليه من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل، ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك. وكذا جاء عن الحاكم في كتابه المعرفة أن قال أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته، لا أن يدعو إلى البدعة وأن لا يعلن بمعصية وذنب حتى لا تسقط عدالته. وقال أحمد كما في الكفاية أيضا لا تكتب عن ثلاثة. قال صاحب بدعة يدعو إلى بدعة ثم ذكر الكذاب ورجل يغلط أي فيراجع ولا يرجع، يغلط فيراجع حتى يرجع عن خطئه وغلطه، قال فلا يرجع. قال هؤلاء لا تستفد منهم ولا تكتب عنهم. قال الحافظ بن رجب تحت قوله ومن فرق بين الداعية وغيره قال ومنهم، يعني ممن يقول بهذا المذهب ويذهب إليه، قال ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال وروي أيضا عن مالك وهو أيضا الذي جاء عن الجوزجاني في كتاب أحوال الرجال، ووافق على هذا المذهب وانتصر له. وقد نقل ابن حبان الإجماع على عدم الاحتجاج بالداعية، أي برواية الداعية، كما في كتابه المجروحين قال: الداعية إلى البدع لا يجوز إن لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة. وقال في كتابه الثقات: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف، يعني في ذلك. وجاء أيضا عن الحاكم في كتابه المعرفة أن قال: فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه، لا يكتب عنه. ثم باشر الحافظ بن رجب ذكر الأدلة والحجج أو حجج المانعين. قال: حجة المانعين مطلقا. قال المانعون: الرواية لهم مأخذان، ثم ذكر مأخذا ثالثا أيضا. قال: لهم مأخذان. قال: أحدهما لكفر أهل الأهواء وفسقهم، قال: وفيه خلاف مشهور، أي لفقد شرط العدالة، لفقد شرط العدالة. قال: أحدهما لكفر أهل الأهواء وفسقهم، قال: وفيه خلاف مشهور، أي في تكفير الطوائف، في تكفير الطوائف وتفسيقهم. قال: والثاني، المأخذ الثاني، الإهانة لهم والهجران والعقوبة وترك الرواية عنهم. قال: وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. يعني المأخذ الآخر لهؤلاء الأئمة المانعون من الرواية عن أهل الأهواء والبدع، قال: إما لفقد شرط العدالة، إما لكفرهم أو فسقهم على الخلاف المشهور. قالوا: المأخذ الثاني هذا من باب العقوبة لهم، من باب العقوبة لهم والهجران لمروياتهم والإهانة لهم. قال: ولهم مأخذ ثالث، يعني هذا المذهب له مأخذ ثالث. قال: وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، الذي من أشرب قلبه البدعة فإنه لا مأمن من أن يكذب فيما يحدث به ويخبر به. قال: ولهم مأخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب. قال: لا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي، الرواية إذا كانت تعضد ما هو عليه من البدعة والهوى. لهذا نرى أن أئمة السنة أو أئمة الحديث قد أدرجوا كتبهم مثل هذه المباحث. منهم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ذكر باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك، وذكر رواية المبتدع، وذكر رواية أو الرواية عن المبتدع، وذكر الرواية عن المبتدع. ثم قال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر المآخذ من منع الرواية عن أهل الأهواء والبدع مطلقا، قال: وروى أبو عبد الرحمن المقري عن ابن لهيعة المصري أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه. قال: فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. قال: ورواه المعافى عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال حدثني المنذر بن الجهم قال فذكره بمعناه فذكره بمعناه. قال وقال علي بن حرب من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون. قال من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة قال فإنهم يكذبون كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. يعني من استطاع أن لا يحدث إلا عن صاحب سنة فليفعل. قال لأن أصحاب الأهواء يكذبون ولا يبالون. قال وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم يعني من أهل الأهواء والبدع، كما قال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. قال وأما الرافضة فبالعكس لأنهم كذبة معروفون. قال يزيد بن هارون لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. قال خرجه ابن أبي حاتم. لهذا في جاءت بعض الآثار في الأثر الذي سبق ذكره أن قال ابن لهيعة أنه سمع رجلا خارجي تائب فقال أنهم كانوا إذا رأوا رأيا صيروه حديثا، وهذا الأثر لا يصح. لهذا جاء حافظ بن رجب وأثبت ما جاء عن أبي داود رحمه الله تعالى أن الخوارج وكذا كانوا أصدق الطوائف، كانوا أصدق الطوائف في من جهة الرواية، من جهة الرواية. وهذا الذي أيضا أيده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم ذكر الحافظ بن رجب عليه رحمة الله فقال ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو. قال كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه. فلهذا نجد أن من الأئمة من كان لا يرى الحديث عن المعاند الذي هو من أهل الأهواء والبدع ويصير معاندا. يعني لهذا ذكر الحافظ بن رجب من كان يغلو في بدعته بمعنى وإن لم يكن داعية لكن فيه غلو فيغلو في بدعته ويعاند أو يكون رأسا في بدعته كما سيأتي. لهذا كان يقول وما جاء عن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال وأن يتقي منها أي من الحديث ما كان فيها على أو عن أهل التهم، يعني أن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم، يعني لا يروي عن أهل التهم. قال والمعاندين من أهل البدع، والمعاندين من أهل البدع الذي يكون معاندا يغلو في بدعته ونحو ذلك. قال وسئل ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل قال لأنه كان يفرط في التشيع، مع أن التشيع عندهم والتفضيل بين الخلفاء والتفضيل وتقديم علي على غيره من الخلفاء الراشدين، إلا أنه كان يغلو في تشيعه. قال فترك البخاري الحديث عنه قال لأنه كان يفرط في التشيع. قال وقريب، يقول حافظ بن رجب، وقريب من هذا قول ما فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر. قال والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعية. احتملوا من المرجئة الحديث. قال ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعية. وقال المروزي: كان أبو عبد الله أي الإمام أحمد يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، إذا لم يكن داعيا. يقول حافظ بن رجب: ولم نقف له على نص في الجهمي، أي عن الإمام أحمد، أنه يروى عنه إذا لم يكن داعية، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه، أنه لا يروى عنه، لأن بدعة التجهم من البدع المغلظة، من البدع المغلظة. قال الرأي المختار، قال فيخرج من هذا، أي الحافظ بن رجب، أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، يرد بها الرواية مطلقا، يعني كالتجهم والاعتزال والرفض، هذه من البدع الغليظة. قال والمتوسطة، أي البدع المتوسطة، قال كالقدر، إنما يرد رواية الداعي إليها، يرد رواية الداعي إليها، يعني كالقدر وكذا النصب اليسير والتشيع، فهذا يرد أو ترد رواية الداعي إليها. قال والخفيفة كالإرجاء، قال والخفيفة أي البدعة الخفيفة كالإرجاء، هل تقبل معها الرواية مطلقا أو ترد عن الداعية؟ قال على روايتين، أي الأئمة على منهم من يرد خبر إذا كانت بدعته خفيفة كالإرجاء، وكذا الخوارج، القول بمذهب الخوارج، منهم من يرى أن رواية هؤلاء ممن تلبس ببدعة خفيفة فتقبل روايته، ومنهم من اشترط لا يكون داعية وإن خفت بدعته، وإن خفت بدعته. أقول الداعية، قال أن ترد عن الداعية كذا أن لا يكون رأسا ولا معاندا ولا من الغلاة، ولا من الغلاة كما سبق بيانه من أقوال الأئمة. وهذا أيضا إذا احتيج إلى حديثه مع التخير من مروياته، هذا مع، لهذا قال علي بن حرب رحمة الله عليه: من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة. الأصل أن لا تأخذ عن صاحب هوى وصاحب بدعته، لهذا العلماء كانوا يتحاشون هؤلاء الذين ينسبون إلى شيء من الأهواء والبدع. لهذا تجد بعضهم قد يذكر أن البخاري قد احتج برواية من نسب إلى شيء من البدع، وقد عد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من رمي ببدعة من رواة الصحيح كما في الهدي له، لكن كلهم ليس فيهم من له بدعة غليظة مكفرة، ومن كان داعية إلى بدعته أو كان ثم تاب منها. ثم نجد أن حديثهم في المتابعات والشواهد، ومنهم من لم يصح عنهم الابتداع، يعني نسبوا إلى شيء من البدعة، ولا يصح ذلك، ولا يصح ذلك. وأيضا من كان حديثه في الأصول، لكن نجد أن الإمام البخاري قد ذكر له متابعا، أو أنه يوجد له متابع، يوجد له متابع من عدول الرواة، من عدول الرواة. هذا آخر ما نذكره تحت هذا المبحث المهم من الرواية والأخذ عن أهل الأهواء والبدع، وأن المسألة كما أشرت لا تنفك ولا تخرج هذه المذاهب التي ذكرناها عن أئمة أهل السنة والجماعة، فمنهم من منع مطلقا وله أسبابه وأدلته وبراهينه، ومنهم من قابل حديثهم إذا سلموا من تهمة الكذب والافتراء، ومنهم من نظر إلى جهة الدعوة إلى البدعة من عدمها مع ملاحظة عدم غلوه وعدم ترأسه للبدعة، وأيضا عدم معاندته. وكل هذا إذا احتيج إلى حديثه، وإلا فإن الأصل كما قال ابن سيرين وغيره من أن هذا العلم دين، أي لديانتك وتدينك. قال: فلينظر أحدكم عمن يأخذ. وكما أثر أيضا عن علي بن حرب رحمة الله عليه قال: من قادر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة، قال: فإنهم يكذبون، يعني أهل الأهواء والبدع يكذبون. قال: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، يكذب ولا يبالي. هذا ما نأخذه، عسى أن نكون قد استفدنا مما قد سمعنا من كلام العلماء وسلف الأمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في التعليق على كتاب الحافظ ابن حجر من نزهة النظر عند مبحث الرواية عن المبتدع، في مبحث الرواية عن أهل الأهواء والبدع. وما قد مر معنا مما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من مذاهب، فنأخذ من نفائس كلام الحافظ ابن رجب كما في شرحه على علل الترمذي عند باب الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فقال رحمه الله تعالى، لأن المسألة مهمة جدا: قال: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها، يقصد علماء الحديث وعلماء السنة على السواء. قال: قديما وحديثا. قال: وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، وقد أثر عن ابن سيرين رحمة الله عليه أن قال: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد أثر هذا أيضا عن غيره كالضحاك بن مزاحم وغيره، وقد جمع آثارا عدة الخطيب البغدادي في كفايته عند باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج بمروياتهم، فليراجع ذلك من أراد الرجوع والتوسع في ذلك. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، فيذكر الخلاف الوارد، قال: من منع مطلقا، أي منع الرواية عن أهل الأهواء والبدع مطلقا، وسيذكر لاحقا المأخذ والسبب في ذلك، يعني من نحى إلى مثل هذا المذهب ومنع الرواية عنهم مطلقا، لتعلموا أن هذه المذاهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، من مذاهب أهل السنة والجماعة في معاملة رواية المبتدع أو الرواية عن المبتدع والأخذ عنه. طيب، قال: فمنعت طائفة من الرواية عنهم مطلقا، أي مطلقا، كما قال، كما ذكره ابن سيرين وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. لهذا كان ابن سيرين في الأثر المشهور الصحيح قال: لم يكونوا، أي الصحابة وكبار التابعين في زمنه، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. قال: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة. قال: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهذا ظاهر في المنع من ذلك، وأن على المرء أن لا يأخذ إلا من ممن كان على السنة من أهلها، لا على من كان من أهل البدعة وأهلها. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن، أي الحسن البصري، قال: لا تسمع من أهل الأهواء، لا تسمع من أهل الأهواء. قال: أخرجه ابن أبي حاتم، قال: أخرجه ابن أبي حاتم. هذا مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة من علماء الحديث. قال: ومن قبل حديثهم، هذا مذهب ثاني، من قبل حديثهم، أي من منع وأنكر حديثهم، ومنهم من قبل حديثهم. قال: ورخص طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، بهذا الشرط. قال: ورخص طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب. قال: منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد، يقصد القطان، وعلي بن المديني. قال: وقال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع، قال: لخربت الكتب، أي لذهبت، كما شرح ذلك الخطيب، أي لذهبت الأحاديث والمرويات. لهذا قال: لو تركت أهل البصرة، يعني لم أخذ عنهم لقولهم بالقدر، وتركت أهل الكوفة لقولهم بالتشيع، قال لخربت الكتب. هذا مذهب ثاني. ثم قال: من فرق بين الداعية وغيره، أي بين الداعية الذي يدعو إلى بدعته ممن لا يدعو إلى بدعته، قال: وفرق الطائفة أخرى بين الداعية وغيره، قال: فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره. يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، قال: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، قال: كما حكي أو حكينا عن الخارجي التائب، كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، كنا إذا هوينا حديثا أو أمرا قال صيرناه حديثا. وقال عبد الرحمن المهدي رحمة الله عليه: من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل، ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك. وكذا جاء عن الحاكم في كتابه المعرفة أن قال: أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته، ما تسقط به عدالته، لا أن يدعو إلى البدعة وأن لا يعلن بمعصية وذنب حتى لا تسقط عدالته. وقال أحمد كما في الكفاية أيضا: لا تكتب عن ثلاثة، قال: صاحب بدعة يدعو إلى بدعة، ثم ذكر الكذاب ورجل يغلط، أي فيراجع ولا يرجع، يغلط فيراجع حتى يرجع عن خطئه وغلطه، قال: فلا يرجع، قال: هؤلاء لا تستفد منهم ولا تكتب عنهم. قال الحافظ ابن رجب تحت قوله: ومن فرق بين الداعية وغيره، قال: ومنهم، يعني ممن يقول بهذا المذهب ويذهب إليه، قال: ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال: وروي أيضا عن مالك، عن مالك، وهو أيضا الذي جاء عن الجوزجاني في كتابه أحوال الرجال، ووافق على هذا المذهب وانتصر له. وقد نقل ابن حبان الإجماع على عدم الاحتجاج بالداعية، أي برواية الداعية، كما في كتابه المجروحين قال: الداعية إلى البدع لا يجوز إن قال إن قال لا يجوز أن يحتج به عند أمتنا قاطبة. وقال في كتابه الثقات: ليس بين أهل الحديث من أمتنا خلاف، يعني في ذلك. وجاء أيضا عن الحاكم في كتابه المعرفة أن قال: فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه، لا يكتب عنه. ثم باشر الحافظ بن رجب ذكر الأدلة والحجج أو حجج المانعين، قال: حجة المانعين مطلقا، قال: المانعون الرواية لهم مأخذان، ثم ذكر مأخذا ثالثا أيضا، قال: لهم مأخذان، قال: أحدهما لكفر أهل الأهواء وفسقهم، قال: وفيه خلاف مشهور، أي لفقد شرط العدالة، لفقد شرط العدالة، قال أحدهما لكفر أهل الأهواء وفسقهم، قال وفيه خلاف مشهور، أي في تكفير الطوائف، في تكفير الطوائف وتفسيقهم. قال والثاني، المأخذ الثاني، الإهانة لهم والهجران والعقوبة وترك الرواية عنهم. قال وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم، يعني المأخذ الآخر لهؤلاء الأئمة المانعون من الرواية عن أهل الأهواء والبدع، قال إما لفقد شرط العدالة، إما لكفرهم أو فسقهم على الخلاف المشهور. قالوا المأخذ الثاني هذا من باب العقوبة لهم، من باب العقوبة لهم والهجران لمروياتهم والإهانة لهم. قال ولهم مأخذ ثالث، يعني هذا المذهب له مأخذ ثالث، قال وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، الذي من أشرب قلبه البدعة فإنه لا مأمن من أن يكذب فيما يحدث به ويخبر به. قال ولهم مأخذ ثالث وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، قال لا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي، الرواية إذا كانت تعضد ما هو عليه من البدعة والهوى. لهذا نرى أن أئمة السنة أو أئمة الحديث قد أدرجوا كتبهم مثل هذه المباحث، منهم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ذكر باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك، وذكر رواية المبتدع، وذكر رواية أو الرواية عن المبتدع، وذكر الرواية عن المبتدع. ثم قال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر المآخذ من منع الرواية عن أهل الأهواء والبدع مطلقا، قال وروى أبو عبد الرحمن المقري عن ابن لهيعة المصري أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، قال فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. قال ورواه المعافى عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال حدثني المنذر بن الجهم قال فذكره بمعناه، فذكره بمعناه. قال وقال علي بن حرب من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، قال من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة، قال فإنهم يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، يعني من استطاع أن لا يحدث إلا عن صاحب سنة فليفعل، قال لأن أصحاب الأهواء يكذبون ولا يبالون. قال وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، يعني من أهل الأهواء والبدع، كما قال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. قال وأما الرافضة فبالعكس لأنهم كذبة معروفون. قال يزيد بن هارون لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، قال خرجه ابن أبي حاتم. لهذا في جاءت بعض الآثار في الأثر الذي سبق ذكره أن قال ابن لهيعة أنه سمع رجلا خارجي تائب، فقال أنهم كانوا إذا رأوا رأيا صيروه حديثا، وهذا الأثر لا يصح. لهذا جاء حافظ بن رجب وأثبت ما جاء عن أبي داود رحمه الله تعالى أن الخوارج وكذا كانوا أصدق الطوائف، كانوا أصدق الطوائف في من جهة الرواية، من جهة الرواية. وهذا الذي أيضا أيده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم ذكر الحافظ بن رجب عليه رحمة الله فقال: ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو، قال: كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه. فلهذا نجد أن من الأئمة من كان لا يرى الحديث عن المعاند الذي هو من أهل الأهواء والبدع ويصير معاندا، يعني لهذا ذكر الحافظ بن رجب من كان يغلو في بدعته، بمعنى وإن لم يكن داعية لكن فيه غلو فيغلو في بدعته ويعاند أو يكون رأسا في بدعته كما سيأتي. لهذا كان يقول وما جاء عن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال: وأن يتقي منها، أي من الحديث، ما كان فيها على أو عن أهل التهم، يعني أن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم، يعني لا يروي عن أهل التهم. قال: و المعاندين من أهل البدع، والمعاندين من أهل البدع الذي يكون معاندا يغلو في بدعته ونحو ذلك. قال: وسئل ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل، قال: لأنه كان يفرط في التشيع، مع أن التشيع عندهم والتفضيل بين الخلفاء والتفضيل وتقديم علي على غيره من الخلفاء الراشدين، إلا أنه كان يغلو في تشيعه. قال: فترك البخاري الحديث عنه، قال: لأنه كان يفرط في التشيع. قال: وقريب، يقول حافظ بن رجب، وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر. قال: والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعية. احتملوا من المرجئة الحديث، قال: ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعية. وقال المروزي: كان أبو عبد الله، أي الإمام أحمد، يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، إذا لم يكن داعيا. يقول حافظ بن رجب: ولم نقف له على نص في الجهمي، أي عن الإمام أحمد، أنه يروى عنه إذا لم يكن داعية، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه، أنه لا يروى عنه، لأن بدعة التجهم من البدع المغلظة، من البدع المغلظة. قال: الرأي المختار، قال: فيخرج من هذا، أي الحافظ بن رجب، أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، يرد بها الرواية مطلقا، يعني كالتجهم والاعتزال والرفض، هذه من البدع الغليظة. قال والمتوسطة، أي البدع المتوسطة، قال كالقدر، إنما يرد رواية الداعي إليها، يرد رواية الداعي إليها، يعني كالقدر وكذا النصب اليسير والتشيع، فهذا يرد أو ترد رواية الداعي إليها. قال والخفيفة كالإرجاء، قال والخفيفة أي البدعة الخفيفة كالإرجاء، هل تقبل معها الرواية مطلقا أو ترد عن الداعية؟ قال على روايتين، أي لا إما على منهم من يرد خبر إذا كانت بدعته خفيفة كالإرجاء، وكذا الخوارج، القول بمذهب الخوارج، منهم من يرى أن رواية هؤلاء من ممن تلبس ببدعة خفيفة فتقبل روايته، ومنهم من اشترط لا يكون داعية وإن خفت بدعته، وإن خفت بدعته. أقول الداعية، قال أن ترد عن الداعية كذا أن لا يكون رأسا ولا معاندا ولا من الغلاة، ولا من الغلاة كما سبق بيانه من أقوال الأئمة. وهذا أيضا إذا احتيج إلى حديثه مع التخير من مروياته، هذا مع، لهذا قال علي بن حرب رحمة الله عليه: من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة، الأصل أن لا تأخذ عن صاحب هوى وصاحب بدعته. لهذا العلماء كانوا يتحاشون هؤلاء الذين ينسبون إلى شيء من الأهواء والبدع. لهذا تجد بعضهم قد يذكر أن البخاري قد احتج برواية من نسب إلى شيء من البدع، وقد عد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من رمي ببدعة من رواة الصحيح كما في الهدي له، لكن كلهم ليس فيهم من له بدعة غليظة مكفرة، ومن كان داعية إلى بدعته أو كان ثم تاب منها. ثم نجد أن حديثهم في المتابعات والشواهد، ومنهم من لم يصح عنهم الابتداع، يعني نسبوا إلى شيء من البدعة ولا يصح ذلك، ولا يصح ذلك. وأيضا من كان حديثه في الأصول، لكن نجد أن الإمام البخاري قد ذكر له متابعا، أو أنه يوجد له متابع، يوجد له متابع من عدول الرواه، من عدول الرواه. هذا آخر ما نذكره تحت هذا المبحث المهم من الرواية والأخذ عن أهل الأهواء والبدع، وأن المسألة كما أشرت لا تنفك ولا تخرج هذه المذاهب التي ذكرناها عن أئمة أهل السنة والجماعة، فمنهم من منع مطلقا وله أسبابه وأدلته وبراهينه، ومنهم من قابل حديثهم إذا سلموا من تهمة الكذب والافتراء، ومنهم من نظر إلى جهة الدعوة إلى البدعة من عدمها مع ملاحظة عدم غلوه وعدم ترأسه للبدعة، وأيضا عدم معاندته، وكل هذا إذا احتيج إلى حديثه، وإلا فإن الأصل كما قال ابن سيرين وغيره من أن هذا العلم دين، أي لديانتك وتدينك. قال: فلينظر أحدكم عمن يأخذ. وكما أثر أيضا عن علي بن حرب رحمة الله عليه قال: من قادر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة. قال: فإنهم يكذبون، يعني أهل الأهواء والبدع يكذبون. قال: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، هذا ما نأخذه. عسى أن نكون قد استفدنا مما قد سمعنا من كلام العلماء وسلف الأمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي